بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان موضوعنا الاستقراء، وعرفنا الاستقراء ثم قارنا بين الاستقراء والقياس بتبيان العلاقة القائمة بينهما، وانتهينا في المحاضرة السابقة إلى مراحل الاستقراء. مراحل الاستقراء، قلنا مراحل الاستقراء ثلاث، هي مرحلة أو المرحلة الأولى هي مرحلة الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الفرض، والمرحلة الثالثة هي مرحلة القانون. واستكمالا أو تتمة لحديثنا السابق عن مرحلة الملاحظة والتجربة، فرقنا في المحاضرة الماضية بين الملاحظة والتجربة، وقلنا أن الملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه بحسب واقعه، والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف خاصة يهيئها المستقرئ حسب ما تتطلب التجربة وحسب ما يرى. ثم قلنا هناك خطوات لهذه المرحلة، خطوات عملية لهذه المرحلة تلزم المستقرأ أو على المستقرأ أن يلتزم بها في هذه المرحلة، مرحلة الملاحظة والتجربة. ولخصنا هذه الخطوات العملية بتركيز الانتباه، أن يركز انتباه حول المطلوب وحصر ذلك التركيز في المطلوب، وشيء طبيعي هذا لئلا يفوته شيء مما يرتبط بموضوع بحثه ودراسته. فإذا لابد للمستقرئ من أن يركز انتباهه ويحصر انتباهه في موضوع الملاحظة أو موضوع التجربة، يعني موضوع البحث. الخطوة العملية الثانية فهم معنى الأثر، يعني هو عندما يلاحظ، يعني موضوع البحث يكون تحت الملاحظة، الملاحظة تنقل إليه عن طريق حواسه، السمع مثلا والنظر واللمس إلى آخره، تنقل إلى العقل آثار اطلع عليها، يعني توصل إليها من خلال الملاحظة. لأن الموضوع يتطلب فهم معنى الأثر بشكل مضبوط، ويتم هذا أن ينظر الباحث إلى هذه الآثار في ضوء ما لديه من معلومات ترتبط بالظاهرة، موضوع الدراسة وموضوع البحث. الخطوة العملية الثالثة التي انتهينا إليها في تبيان الخطوات هي استحصال نتائج في من خلال تفسير هذه الآثار وفهم هذه الآثار. الآن ننتقل إلى موضوعنا في هذه المحاضرة، وهو الفرق بين الملاحظة والتجربة. طبعا التجربة تمتاز عن الملاحظة بمزايا معينة، حنشير إلى بعض هذه المزايا، وربما نحن من خلال قراءتنا لبعض الكتب المنطقية الأخرى أو كتب مناهج البحث نقف على فروق أخرى أكثر من هذه الفروق، أو قد ندرك من خلال تفكيرنا الخاص في ضوء ما لدينا من معلومات فروقا أخرى تضاف إلى هذه الفروق. أول فرق بين التجربة والملاحظة، التجربة تدور في نطاق الموضوع فقط. طبعا قلنا أن التجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف معينة يهيئها الباحث. هذه الظروف المعينة التي يهيئها الباحث لموضوع تجربته يساعد الباحث، يساعد المستقرئ على أن لا تخرج التجربة عن الموضوع، يعني يبقى الموضوع المطلوب في إطار هذه التجربة، وتبقى التجربة تدور حول دراسة هذا الموضوع وفي دراسة هذا الموضوع، بعكس الملاحظة. الملاحظة قلنا مشاهدة موضوع في الطبيعة، الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في الطبيعة، قد دراسة موضوع من الموضوعات يتطلب، لو افترضنا أن مستقرئا أو باحثا يريد أن يدرس طائرة معينة لنوع من الطيور طبعا، وكان موضوع دراسته وبحثه يتطلب أن لا يفارق الطير هذا المكان الذي يريد أن يجري عليه أو يقيم عليه الملاحظة فيه، طبعا هذا الشيء لا يتأتى، الطير مطلق في الطبيعة ممكن أن يبقى في هذا المكان والباحث يستطيع أن يجري عليه ما يريد من دراسات وأبحاث لينتهي إلى النتائج المتوخاة إليه أو المطلوبة لديه، لكن هذا الطائر قد يغادر هذا المكان. فإذا الفرق بين التجربة أن في التجربة المطلوب يعني هو موضوع البحث والدراسة ممكن السيطرة عليه ويبقى في ظرفه ونطاقه، بعكس المطلوب في الملاحظة أو الموضوع الذي تقوم عليه الدراسة والبحث في عن طريق الملاحظة. طبعا قلنا الموضوع أو المطلوب هو في الطبيعة وهو مطلق غير مؤطر بإطار يجعله لا يغادر أو يجعله مقيدا بشروط الملاحظة. قد ينطلق كما مثلنا هذا الموضوع الملاحظة إلى مكان آخر فتقف الملاحظة. فإذا الفرق بين التجربة والملاحظة هو السيطرة، أننا في التجربة نستطيع أن نسيطر على موضوع البحث في مجال دراسته والتوصل إلى نتائج، بينما في الملاحظة لا نستطيع السيطرة على المطلوب أو موضوع البحث والدراسة. مثال مذكور هنا، مثلا إذا كان الشيء مما يقتدر على عزله، الشيء المشاهد يعني عن طريق التجربة مما ينبغي أن يعزل، في التجربة نستطيع أن نقوم بعزل هذا الشيء، لكن في الملاحظة لا نستطيع أن نقوم بعزل ذلك الشيء، لا يتأتى لنا هذا بسهولة. نأخذ مثال مثل معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء، هذا في مجال التجربة ممكن أن نسيطر على هذا الشيء، لكن في مجال ملاحظة لا نستطيع السيطرة على هذا الشيء. إذن الفارق الأول بين، نستطيع أن نلخص الفارق الأول بين الملاحظة والتجربة بأن نقول أننا في مجال التجربة نستطيع السيطرة على موضوع البحث، بينما في مجال الملاحظة لا نستطيع السيطرة على موضوع البحث، وإنما مواتاة الطبيعة هي التي تساعدنا في السيطرة. الفارق الثاني في التجربة، العلماء يستطيعون أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية غير موجودة في الطبيعة أو غير ممكن مشاهدتها في الطبيعة عن طريق الملاحظة، مثل المركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصباغة والصيدلة وأدوات الحرب. هذه المركبات لا يمكن ملاحظتها في الطبيعة، ولكن ممكن تهيئتها عن طريق التجربة وملاحظة الظواهر والتفاعلات التي تنشأ عن هذه المركبات. إذن الفارق الثاني بين التجربة والملاحظة هو أننا في التجربة نستطيع أن نوجد ظواهر طبيعية غير ممكن إيجادها عن طريق الملاحظة. هذا هو الفارق الثاني بين أو ما يميز التجربة من الملاحظة. المائز الثالث أو الفارق الثالث، التجربة طبعا أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. لماذا؟ لأن التجربة ترجع إلى ما يهيئه المستقرأ أو الباحث من ظروف وشروط لنجاح التجربة، بينما في الملاحظة لا يستطيع هو أن يهيئ الشروط والظروف، وإنما الطبيعة هي التي تتحكم في تهيئة الظروف والشروط لنجاح التجربة الملاحظة. ففي التجربة نستطيع أن نصل إلى النتيجة بأسرع ما يمكننا من وقت، أي بينما في الملاحظة لا يتأتى لنا هذا إلا بمساعدة الظروف الطبيعية لموضوع البحث. إذن المائز الثالث الذي يميز التجربة من الملاحظة هو سرعة الوصول إلى النتيجة عن طريق التجربة، بينما هذا قد لا يتأتى في الملاحظة. في الفارق الرابع من الفروق بين التجربة والملاحظة هو أن العلماء في مجال التجربة يستطيعون تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية من ناحية كمية وبشكل دقيق، فيزيدون فيها وينقصون، بينما هذا لا يتأتى عن طريق الملاحظة. إذن التجربة تتميز عن الملاحظة تتميز من الملاحظة وتمتاز عليها بكثير من الفوائد التي تحقق لنا نجاح التجربة، بينما في الملاحظة قد لا يتأتى هذا كما أشرنا. هذه أهم الفروق بين الملاحظة والتجربة، وقد نقف على فروق أخرى لو رجعنا إلى مراجع أخرى في مناهج البحث أو في كتب المنطق الحديثة، أو حتى لو فكرنا ممكن عن طريق التفكير نصل إلى فروق أخرى تميز التجربة من الملاحظة وتعطي التجربة امتيازا على الملاحظة. المجالات التي يرجع فيها إلى الملاحظة طبعا هذه واضحة، ممكن أن نشير إلى شيء منها. فيما يستحيل إجراء التجربة عليه، هناك أشياء ممكن أن تدخل إلى المعامل، ممكن أن تدخل إلى المختبرات وتجرى عليها التجربة، لكن هناك أشياء غير ممكن إدخالها إلى المعامل، غير ممكن إدخالها إلى المختبرات، يعني لا نستطيع أو يستحيل إخضاعها إلى التجربة، مثل حركة الفلك. حركة الفلك الآن نعرف هذا الفلك، كيف يتحرك المجموعة الشمسية هذه، كيف تتحرك المجموعة الشمسية؟ طبعا لا نستطيع أن ندخل المجموعة الشمسية في معمل أو في مختبر ونجري التجربة، يعني الطريق الوحيد لنا إلى الوصول إلى معرفة حركة الأفلاك المجموعة الشمسية مثلا هو الملاحظة. وطبعا هذا شيء واضح. حركة المد والجزر، حركة المد والجزر لا تخضع على التجربة، لأنه لا نستطيع أن ندخل البحار في المعامل وفي المختبرات. فإذا الطريق الوحيد لمعرفة المد والجزر هو الملاحظة، إعادة الحياة إلى الجسم الميت كذلك أيضا ما يستحيل إجراء التجربة على هذا، لكن نستطيع عن طريق الملاحظة نرى كيف تعود الحياة إلى الجسم الميت. أيضا من المجال الثاني من المجالات، إذا المجال الأول من مجالات إجراء الملاحظة هو المجال الذي لا نستطيع إجراء التجربة فيه أو يستحيل إجراء التجربة فيه. المجال الثاني فيما يحدث ضرر بليغ على الإنسان لو قمنا بالتجربة، مثلا نريد أن نعرف مدى تأثير الغازات السامة على الإنسان. طبعا هذا شيء محرم شرعا وقانونا وعرفا، لأنه يؤدي بضرر بليغ في الإنسان، منه الموت أو الإشراف على الموت أو الإعاقة إلى آخره من الأضرار الخطيرة والبليغة التي تحدث للإنسان فيما لو أخضع كمادة تجربة لمعرفة مدى تأثير الغازات السامة عليه. فلأن هذا طبعا نحن هنا نستطيع أن نقوم بالتجربة، نستطيع أن نجري التجربة، لكن إجراء التجربة هنا محرم شرعا وقانونا وعرفا لما يؤدي إليه من أضرار وأخطار بليغة في حياة الإنسان. مثال آخر، ما ينجم من إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان، لو أردنا أن نجري تجربة اللي نتعرف على ما يتأتى بسبب إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان، طبعا هذا أيضا محرم شرعا وقانونا وعرفا، لأنه يؤدي إلى موت الإنسان أو ما يقرب من الموت مثلا. فمن هنا المجال يكون مجال الملاحظة وليس مجالا للتجربة. قد نستطيع أن نجري التجربة على بعض الأشياء، ولكن نفقات التجربة المالية تكون باهظة جدا. يعني لو نجحت التجربة وما سنستفيده من مال بعد نجاح التجربة لا يتناسب مع النفقات التي صرفت في التجربة ولإنجاح التجربة. إذا كان هذا، إذا كان إجراء التجربة يكلفنا هذا التكليف من النفقات التي لا تتناسب مع المردود الذي نحصل عليه بعد إجراء التجربة، يكون المجال للملاحظة وليس للتجربة. هذه أهم المجالات التي تذكر لإجراء الملاحظة دون التجربة. يعني بإمكاننا أن نجري التجربة ولكن لا نجريها للأسباب المذكورة هنا. ربما يكون هناك مجالات أخرى نستطيع التوصل إليها بالتفكير لأنها من الواضحات. ننتقل الآن إلى شروط هذه المرحلة، وهي مرحلة الملاحظة والتجربة. وتقدم أن أشرنا إلى ما يشبه هذا في خطوات العملية العقلية لمرحلة الملاحظة والتجربة. الشرط الأول هو تركيز الانتباه وحصر الملاحظة والتجربة في المطلوب دون ما عداه. لماذا نقول هذا؟ لأنه في أثناء الملاحظة المستقرأ أو الباحث يريد أن يدرس موضوعا معينا أو ظاهرة معينة. قد في أثناء دراسته لهذه الظاهرة يتأتى له أن يستفيد في دراسة ظواهر أخرى إلى جنب هذه الظاهرة، وهكذا وهكذا أيضا في التجربة. فالمطلوب طبعا أن يركز انتباهه ويحصر انتباهه في دراسة الظاهرة المطلوبة، لأنه لو انتقل إلى دراسة ظواهر أخرى مصاحبة لهذه الظاهرة قد يفوت عليه شيء مهم في دراسة الظاهرة موضوع البحث أو المطلوب، وقد يقع في أخطاء، قد تأتي النتيجة فيها شيء من الأخطاء. الشرط الثاني الدقة والضبط. المفروض في الباحث أو المستقرأ أن يكون دقيقا وضابطا، يعني عندما يسجل أن يجري التجربة على موضوع في المعمل، أو يقيم الملاحظة أو يلاحظ موضوعا في الطبيعة، المفروض أن يكون دقيقا جدا في فهم الأثر الذي تعطيه إياه التجربة أو الملاحظة، ثم يكون ضابط للأثر. الأثر طبعا يأتي بشكل معين، المفروض هو أن يدرك ذلك الأثر بكل أبعاد ذلك الأثر. الشرط الثالث من شروط هذه المرحلة، مرحلة الملاحظة والتجربة، تسجيل الظاهرة المشاهدة. طبعا هذا معروف في مجالات الاستقراء والتتبع، التجارب يعني والملاحظات، التسجيل، تسجل الظاهرة المشاهدة وبشكل مستوفى. الشرط الرابع هو أن تكرر العملية. المستقرئ أو الباحث يكرر العملية إلى الحد الذي يطمئن فيه بنجاح التجربة أو نجاح الملاحظة. لماذا؟ لأن الاستقراء هنا عادة في التجارب والملاحظات الاستقراء استقراء ناقص، وقلنا أن الاستقراء الناقص لا يعطينا قاعدة عامة نستطيع أن نستفيد منها في مجال القياس ككبرى نطبقها على الجزئيات والمصاديق. فإذا لأجل أن نستفيد من هذا الاستقراء الناقص نحول هذا الاستقراء الناقص من استقراء غير معلل إلى استقراء معلل. كيف يكون الاستقراء الناقص في مجال التجربة وفي مجال الملاحظة استقراء معللا؟ يكون في أن الباحث أو المستقرأ حيختار عينة ويجري عليها الملاحظة، يجري عليها التجربة. هذه العينة هي مجموعة من جزئيات كثيرة يريد أن يطبق عليها النتيجة، نتيجة التجربة أو نتيجة الملاحظة. هذه العينة مماثلة لتلك الجزئيات أو سائر الجزئيات أو بقية الجزئيات، وسائر الجزئيات أو بقية الجزئيات مماثلة للعينة التي أجرى عليها التجربة والملاحظة. فإذا المماثلة تأتي تعليلا لهذا الاستقراء الناقص، فيكون هذا الاستقراء الناقص استقراء معللا. فتكرار التجربة، لما نجري التجربة مثلا على فرد نجريها على فرد آخر وعلى فرد ثالث وعلى فرد رابع حتى يحصل الاطمئنان من نجاح هذه التجربة، وأن النتيجة التي سننتهي إليها قابلة للصدق والانطباق على بقية الجزئيات المماثلة، وهكذا في الملاحظة. فإذا الشرط الرابع هو أن تكرر التجربة أو الملاحظة بالحد أو بالكمية أو بالقدر الذي يصل فيه المستقرأ والباحث إلى الإطمئنان بنجاح ملاحظته أو نجاح تجربته. هذا كل ما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي مرحلة الملاحظة والتجربة. الآن هذه المرحلة مرحلة الملاحظة والتجربة هي تعطينا الأوليات، تعطينا الأوليات للانتهاء إلى المرحلة الثانية، يعني تمهد لنا السبيل للانتقال للمرحلة الثانية، تزودنا بالمادة التي تساعد، المادة العلمية طبعا التي تساعدنا إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الفرد. فإذا مرحلة الملاحظة والتجربة بما فهمناه منها تزودنا بالمادة العلمية التي تساعدنا إلى الانتقال في استقرائنا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الفرد. لا ننسى أننا ندرس مراحل الاستقراء، فعندما ننتهي من المرحلة الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية ونحن مزودون بمادة علمية تكون هي موضوع دراستنا في هذه المرحلة، مرحلة الفرد. ونأتي على دراسة مرحلة الفرد في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.